ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
إدارة السجون ليست لها أي سلطة في إنها تأمر النازل تقول لهم أرجعوا أو ما ترجعوا.
البرهان لا يملك الحق في إطلاق سراح متهم لم تكتمل محاكماته.
علينا أن ننتبه لحاجة مهمة جدا، هل هو انتقال عبد الرحيم محمد حسين لمنزله هو إطلاق سراح أم لا؟
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 7 من شهر 8 سنة 2025. عناوين الأخبار: الرئيس المصري يحدد موقف مصر الدائم لوحدة السودان وسيادته، والدكتور كامل إدريس يؤكد توافق وجهات النظر بين الطرفين. صور الأقمار الاصطناعية تؤكد تزايد معدلات الوفيات في الفاجر، ومركز أمريكي يؤكد سيطرة الدعم السريع على جميع منافذ الخروج من المدينة. مقتل 13 شخص وإصابة 25 آخرين في حادث مروري على طريق بورت سودان كسلة، ومقتل 5 أشخاص في خلافات حول أرض في القدنبلية بالقضارب. استمرار تسجيل حالات كوليرا في دارفور وشرق تشاد، وتضارب الأنباء بشأن إطلاق سراح عبد الرحيم محمد حسين. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وذلك بحضور الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري. وقال كامل إدريس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء أن الشعب السوداني يسمي مواقف مصر، وأن السودان سيبادل مصر هذه المواقف، ووصف اللقاء مع الرئيس المصري بالتاريخي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشير إلى توافق بين البلدين حول هذه القضايا، وقال أنهم سيفعلون هذه القضايا عبر اللجان المشتركة. وأضاف كامل إدريس في هذا الخصوص:
تبادلنا فيه وجهات النظر في كافة القضايا الملحة الوطنية بالنسبة لبلدينا والإقليمية التي تهم مصر والسودان والدولية، وأستطيع أن أقول بكل ثقة أن هناك توافق وأن هناك إجماع في كل هذه القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس جدد التأكد على موقف مصر الثابت والدائم لوحدة السودان وسيادة وسلامة أراضيه، مشدد على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني. وفي هذا الإطار تم تناول الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان. وصرح المتحدث الرسمي بأن اللقاء تناول تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان. وأضاف رئيس الوزراء المصري في هذا الخصوص:
نحن نتألم ونشعر بالأسف الشديد للحرب في السودان الشقيق، فنحن والسودان كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالعلاقة بين مصر والسودان هي علاقة تاريخية ضاربة بجذورها عبر التاريخ في ظل الوحدة التي تجمع أبناء.
كشف تقرير صادر عن مختبر البحوث الإنسانية التابع لكلية الصحة العامة بجامعة بيل الأمريكية عن ارتفاع معدلات الوفيات في الفاشر، وذلك استنادا على تحليل صور الأقمار الاصطناعية. اعتمد التقرير الصادر أمس على تحاليل صور أقمار صناعية التقطت في الفترة بين 9 من شهر مايو و5 من شهر أغسطس 2025، حيث تم رصد ما لا يقل عن 378 مقبرة فردية جديدة في مناطق مدينة الفاشر، معظمها داخل مخيم أبو شوك للنازحين وأخرى بالقرب من السوق الكبير في المدينة. كما تم رصد 349 مقبرة إضافية في مواقع عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة وقوات الدعم السريع. أكد تقرير جامعة بيل أن المدنيين الذين يحاولون الخروج من الفاشر يجب عليهم المرور عبر نقطة تفتيش واحدة بعرض 50 مترا، حيث يتعرضون للانتهاكات والقتل والسرقة ويجبرون على دفع الرشاوي. ورصد التقرير انتشار نقاط تفتيش تابعة لقوات الدعم السريع على جميع الطرق المؤدية إلى خارج المدينة، من بينها جدار ترابي يمتد شمال المدينة بطول 6 كيلومترات. وخلص إلى أن المدنيين لم يعودوا قادرين على البقاء في الفاشر تحت الحصار المستمر في ظل القصف والانتهاكات وانعدام الغذاء. أدى حادث مروري وقع اليوم بمنطقة حوشيري بولاية البحر الأحمر بين باص سفري يتبع لشركة خاصة في طريقه من مدينة بورت سودان إلى كسلة وشاحنة، أدى إلى وفاة 13 شخص وإصابة 23 آخرين من ركاب الباص. وأوضح العقيد شرطة آدم زكريا مدير إدارة المرور السريع بولاية البحر الأحمر، أكد أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ وإهمال سائق الباص مما أدى إلى وقوع الحادث. ونعت عدة أسر في كسلة زويها الذين توفوا في الحادث، من بينهم 3 أشخاص من أسرة واحدة. سقط قتلى وجرحى في منطقة القدمبلية بولاية القضارف صباح اليوم في إطلاق نار بسبب خلافات حول الأراضي. وقال مواطنون من المنطقة أن عدد من الأهالي تصدوا لأحد التجار الذي ادعى ملكيته لتلك الأراضي وناشدوا حكومة الولاية بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
أزول لي مدجة جاء منطقة القدمبلية وجاء دار يمسح العرض، لقى أهالي القدمبلية وقف ليه وقدامه. الليلة جاهم أول مبارك الليلة استنوني الساعة 8، الليلة استنوني الساعة 8 جيب أسلحته وجيب حنايه ورش من طرف. والكلام ده يا جماعة ما يمس أمن الولاية، الكلام ده مو ممكن إنه كونه ذول مدعي ترفع يجي ويرصح للمنطقة.
كفى المحامي محمد شوكت ممثل الدفاع عن عبد الرحيم محمد حسين الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول إطلاق سراح موكله، وأكد أنه لا يزال قيد الحبس ويتلقى العلاج في مستشفى مروي. وقال شوكت في مقابلة مع راديو دبنجا أن عبد الرحيم محمد حسين لم يغادر محبسه منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2025، مشير إلى أنه لم يكن محتجزا في سجن كوبر، بل كان يتلقى العلاج في مستشفى عليا التابع للقوات المسلحة. وأوضح أنه نقل لاحقا إلى وادي سيدنا ثم إلى مدينة مروي، وما زال رحنا التوقيف هناك تحت إشراف الجهات المختصة، مبين أن حالته الصحية تستدعي الرعاية الطبية المستمرة. وأضاف في هذا الخصوص:
هو ما زال في محبسه في مروي. عبد الرحيم محمد حسين كان نظرا لظروفه الصحية كان موجود وتلقى العلاج في مستشفى عليا، انتقل عندما تم التحام قوات المهندسين مع كرري وتحرير درمان، تم نقله لوادي سيدنا ووادي سيدنا لمروي.
وكانت جهات عديدة من بينها مجموعة محامو الطوارئ قد ذكرت أن السلطات أطلقت سراح الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين أحد أبرز رموز نظام الإنقاذ والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتم نقله إلى منزله دون إعلان قضائي أو إجراء قانوني معلن. وقال المحامي محمد عبد العال جودة لراديو دبنغ أن الإفراج إن صح تم خارج الأطر القانونية، مطالبا بإعادة القبض عليه فورا. وأوضح أن عبد الرحيم يواجه قضايا جنائية متعددة، بعضها لا يجيز القانون إطلاق سراحه بأي حال. وأشار إلى أن القرار الذي اتخذ بإطلاق سراحه صدر من مدير السجن وليس من جهة قضائية مختصة، وهو ما يخالف صريح القانون وضع في هذا الخصوص.
راشح في الإعلام أو تأكد بصورة واضحة انتقال عبد الرحيم محمد حسين لمنزله في دنقلة، وهو في ذمة قضايا عديدة جنائية مفتوحة في مواجهته، ضمنها عدد كبير من البلاغات هي التي لا يجوز إطلاق السراح فيها.
من جانبه قال الخبير القانوني معيز حضرة أن عبد الرحيم حسين متهم في جريمة لا يجوز فيها الإفراج بالضمان، ولا يوجد أي سند قانوني لإطلاق سراحه. وأضاف أن البرهان والنائب العام لا يملكان الحق في اتخاذ قرار مماثل، مشير إلى أن التعلل بالحرب غير مبرر، ولا سيما أن القوات المسلحة تسيطر حاليا على الخرطوم. وأضاف المحامي معيز حضرة في هذا الخصوص:
هو طبعا ده متهم في جريمة لا يجوز الإفراج فيها بالضمانة، ولا يوجد سند قانوني لذلك، وهم أشخاص ذكروا أنه تم تهريبهم من السجن للحرب. الآن الحرب انتهت وكما يدعون السجون فتحت، فلا يوجد أي سند قانوني لإطلاق سراحهم، لأن محاكمتهم جارية وعندهم عدد من البلاغات.
كشفت مصادر ميدانية أن سلاح الجو السوداني نفذ صباح أمس غارات جوية عنيفة على منطقة المزروب بشمال كردفان، كما نفذ الطيران الحربي غارات على مناطق في جنوب وغرب مدينة الأبيض. وفي الأثناء شنت قوات الدعم السريع هجوما على المحور الشمالي بمدينة الدلنج قبل أن تتراجع إلى منطقة الفرشاية بعد قصف الجيش لها بالمدفعية. كشف يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين أن تسجيل أكثر من 450 حالة إصابة بالكوليرا، من بينها 28 حالة وفاة في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور خلال الفترة من 15 يوليو إلى 5 أغسطس. وأشار إلى استمرار تسجيل الحالات في معسكر السلام وعطاش ودريج، وأضاف في هذا الخصوص:
بناشد عبر راديو دبنغا للصحة العالمية وكل العالم، الناس اللي عندهم ضمير حي ضمير إنساني، مرض خطير جدا وبنتشر كل يوم بصورة رهيبة جدا، نطلب الإغاثة عاجلا أو أنه الإنقاذ عاجل بالنسبة للناس المنكوبين، وحالة خطيرة جدا والدنيا خريف يعني. فأنا أقول أنه عبر راديو دبنغا كل من يسمعنا يعني بأنه يستعجل لإنقاذنا يعني، إحنا ده مرض عالمي.
كما كشف آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن تجاوز إجمالي الحالات اليومية منذ تفشي المرض 4633 حالة، منها 217 حالة وفاة. وذكر أنه تم إدخال 78 حالة إصابة بالكوليرا أمس إلى مراكز العزل في طويلة ليرتفع عدد الحالات هناك إلى 143 حالة، كما يتواصل تسجيل الإصابات في جولو وجيلدو ونيرتتي. وفي شرق تشاد كشفت مصادر طبية أن تزايد تفشي المرض في معسكر الدقيق مع استمرار هطول الأمطار. دعا الحزب القومي السوداني أطراف الصراع لفتح ممرات إنسانية آمنة إلى كادوغلي. وأشار الأمين السياسي للحزب عثمان حسن كنده كربوس، أشار في حديث لراديو دبنغا إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية بكادوغلي والدلنج، مطالبا المجتمع الدولي بإسقاط مساعدات غذائية عاجلة. وأضاف في هذا الخصوص:
ليقوم بمسؤولية ومهنية بفتح الممرات من أمام المواطنين المدنيين العزل، وكذلك تسهيل دخول المواد الغذائية والدوائية إلى مدينة كادوغلي. المعلوم أنه مدينة كادوغلي تعيش أزمة اقتصادية أمنية إنسانية خانقة ذها 3 أعوام، الأطفال يموتون، النساء يموتون، المسنين يموتون.
خرج طلاب مدرسة عبد الله حماد الابتدائية بمدينة كريمة في مظاهرة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 5 أشهر. من جانبه استنكر مكتب التعليم في المنطقة المظاهرة، معلن أن الأجهزة الأمنية احتوت الموقف قبل أن يتطور إلى الفوضى. وفي الخرطوم كشفت غرفة طوارئ البراري عن ارتفاع التهابات البول وانتشار كثيف للذباب مع نقص في أدوية الملاريا. كما أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قرارا يمنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في جميع مدارس التعليم الخاص. الخبر الأخير في النشرة. دعت جهات سودانية عديد السودانيين المقيمين في أوغندا إلى التأكد من صلاحية وثائقهم والاحتفاظ بنسخ مصورة منها، كما طالبت المقيمين غير النظاميين بتسوية أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى إجراءات مراجعة وثائق اللجوء الجارية حاليا. ودعا مكتب تحالف صمود في أوغندا دعا المقيمين إلى التواصل مع المفوضية السامية للاجئين في كامبالا، معلنا عن فتح خط ساخن للاستفسارات القانونية وتشكيل فريق قانوني لتقديم المساعدات، إلى جانب التواصل المستمر مع المفوضية والسلطات المحلية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
عاصفة من ردود الفعل أثارها خبر الإفراج عن الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين أحد رموز نظام عمر البشير، والذي كان ينتظر قيد المحاكمة بسجن كوبر قبل الحرب. في النصف الأول من هذه الجولة سنتناول هذا الخبر الذي تحدثنا بشأنه إلى ثلاثة من القانونيين المحامين. نبدأ أولا بالأستاذ محمد عبد المتعال جودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. راشح في الإعلام أو تأكد بصورة واضحة انتقال عبد الرحيم محمد حسين لمنزله في دنقلة، وهو في ذمة قضايا عديدة جنائية مفتوحة في مواجهته، من ضمنها عدد كبير من البلاغات هي التي لا يجوز إطلاق السراح فيها. ولكن إذا تم التساؤل لماذا إطلاق السراح في هذا الوقت أو انتقاله لمنزله في هذا الوقت بالتحديد، علينا أن نعود إلى الأيام الأولى بعد اندلاع حرب 15 أبريل، اللي هو تم إطلاق سراح جميع السجناء أو المقيمين في سجن كوبر باعتبار عدم قدرة إدارة السجن على حماية السجن كما أعلن أو كما أشيع. ولكن دعونا نأخذ الأمر في إطار الحقيقة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، أنه واحد من الأسباب الرئيسية في معارضة الفترة الانتقالية وثم انقلاب أكتوبر ثم اندلاع الحرب هي الحركة الإسلامية ورغبتها في العودة، من ضمن المسائل المهمة جدا اللي هي إفلات من العقاب والمساءلة عن ما ارتكبوه من جرائم طيلة 30 عاما. فبالتالي هو يعني إطلاق السراح تم بقرار اتخذ من مدير السجن في ذلك الوقت أو مدير إدارة السجون. وهنا أول حاجة علينا أن نعود للإجراء المفترض كان أن يتم إطلاق سراحهم بالمحكمة، أو المحكمة بعد إذا افترضنا ظرف طارئ أدى لاتخاذ هذا القرار حتى الحفاظ على سلامتهم، وده واجب السجون برضو علينا أن نكون هنا في إطار القانون، حتى إذا تم إطلاق سراحهم ونفترض أن يلحق بقرار من المحكمة. علينا أن ننتبه لحاجة مهمة جدا، هل هو انتقال عبد الرحيم محمد حسين لمنزله هو إطلاق سراح أم لا؟ علينا أيضا أن ننتبه لأنه البيان الأول وما رشح في الوصائد بعد كده أنه مدير السجن ومدير السجون بيتكلم عن أنه هم اتخذوا القرار وأنه هم قادرين على إعادة هؤلاء الأشخاص إلى السجن من جديد. فبالتالي المفترض هنا أن المحكمة ذاتها أنتظر قرار بإعادة القبض عليهم، ده الوضع القانوني السليم، ليس انتقاله لمنازلهم. هم تم إطلاق سراحهم، واعتقد أنه مفترض أن يتم بمزلة بتاع الشروط وتعهدات، الكلام ده إذا تام أو ما تام هو هنا في خطأ من الأول، أنه الشخص المطلق صراح في مثل هذه الظروف ما من حقه أن يمارس عمل. لاحظنا أنه عمر البشير مارس نشاط ومارس تصريحات، وأحمد هارون مارس نشاط وانتقل في جميع ولايات السودان الآمنة، وكان من المفترض أن يودع في سجن من السجون. ما كل السودان كانت السجون بتاعته تحت النيران، كان يمكن نقله. إذا افترضنا تم إطلاق سراحهم الآن هم معلومي المكان، فبالتالي يجب القبض عليهم من جديد وليس وصول إلى منازلهم. فأيا كانت الدواعي، إذا هي تم إعلان إطلاق سراح فعلا، يجب أن يكون من المحكمة ويجب أن تعلم به هيئة الاتهام، لأنها هي المتولية هذه الدعوة. بالإضافة لأنه سجن كوبر أعلن عودة المساجين وتمت لهم دعوة زي الدعوة كده بتاع التعالوا يعني. فالدعوة دي أطلقت من مدير السجن، ما أطلقت من زول تاني اللي هو تعهد بإعادة هؤلاء الناس. فبالتالي الآن عبد الرحيم محمد حسين معلوم مكانه، يجب إعادته. وأحمد هارون كما رشح في أنه تكلم مع رويترز وتحدد المكان بتاعه بشكل أو بآخر، عمر البشير معلوم المكان، فبالتالي يجب إعادة القبض. الإجراء القانوني الآن إعادة القبض على هؤلاء الناس. عبد الرحيم محمد حسين الآن موجود في منزله معلوم المكان، في منطقة تسمى من المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرة الحكومة، تحت سيطرة القضاء. ولكن علينا أن ننظر لهذا الأمر في إطار ثقافة الإفلات من العقاب، رسخت لها فترة الإنغاز لمنسوبينها. فبالتالي من غير المتوقع أن يقوم هذا الأمر، ولكن علينا أن نحافظ على حقوق الضحايا والمضرورين طيلة 30 عاما اللي تعرضوا لها من هؤلاء الأشخاص. أيضا بالإضافة لأنه هو من المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، فبالتالي على المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك الآن لإعادة القبض عليه. ليس هنالك، إذا سألت عن مزالة بتاعت أساس قانوني يتم به الإطلاق السراح، ليس من أساس قانوني، هي المسائل المعنية، ولكن ليس من أساس قانوني يتم به إطلاق سراح الشخص. وأقل حاجة لابد أن يكون هنالك حكم قضائي أو قرار قضائي، طالما هو في حوزة القضاء على ذمة عدد من القضايا وليس قضية واحدة فقط.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
وكذلك في ذات المحور إطلاق سراح عبد الرحيم محمد حسين، تحدثنا للأستاذ معز حضرة المحامي الخبير القانوني الذي تحدث حول فرضية الإفراج عن عبد الرحيم محمد حسين وفقا للقانون الساري.
هو طبعا ده متهم في جريمة لا يجوز الإفراج فيها بالضمانة، ولا يوجد سند قانوني لذلك، وهم أشخاص ذكروا أنها تم تهريبهم من السجن للحرب. الآن الحرب انتهت وكما يدعون السجون فتحت، فلا يوجد أي سند قانوني لإطلاق سراحهم، لأن محاكمتهم جارية وعندهم عدد من البلاغات، فلا يجوز إطلاق سراحهم. وهم تارة يقولون البرهان لا يملك الحق في إطلاق سراح متهم لم تكتمل محاكماته. بعد النائب العام نفسه ليس لديه الحق، لأن البلاغ دي فيه حق خاص وحق عام ولا يجوز له. لكن هم يستندوا على أن البلد الآن يحكمها رجل واحد، هو البرهان، هو الذي يصدر التشريعات، هو الذي يعدل، هو الذي يعين، ولكن ده كله إجراء غير قانوني وغير سليم ومخالف للقانون.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
وفي ختام هذا المحور تحدث راديو دبنجا إلى الأستاذ محمد شوكت محامي السيد فريق أول عبد الرحيم محمد حسين. أستاذ شوكت كيف حالك؟ إن شاء الله أنت بخير.
الحمد لله بخير.
الدنيا قائمة وقاعدة، وفي خبر عن إطلاق موكلكم السيد عبد الرحيم محمد حسين، هل المعلومة صح؟
المعلومة غير صحيحة.
نعم،
المعلومة لا تمت للصحة بصلة، هو ما زال في محبسه في مروي.
في مروي، يعني ممكن تكلمنا عن ظروف الحبس ذاته؟ هي إغامة جبرية ولا في سجن ولا حراسة ولا كده؟
هو طبعا عشان المسألة دي تتخطى لك بصورة واضحة، هو السيد عبد الرحيم محمد حسين ومعه آخرين كانوا مقبض على ذمة محاكمة بلاغ انقلاب 89.
نعم.
والمجموعة دي في مجموعة منهم كانت موجودة بسجن كوبر وديل بيعتبروا منتظرين منتظرين قيد المحاكمة ما مساجين.
نعم نعم.
يعني ناس متحفظ عليهم لحين انتهاء المحاكمة بضمان وصولهم للمحكمة.
نعم.
عبد الرحيم محمد حسين كان نظرا لظروفه الصحية كان موجود وتلقى العلاج في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة السلاح الطبي.
نعم.
ظل في هذا المستشفى وبعد قيام الحرب اللعينة هذه الناس في سجن كوبر كلهم بأسباب ظروف الحرب
طلع.
وعدم مقدرة إدارة السجون في التأمين وكده مثلهم مثل جميع السجناء خرجوا من السجون. والسيد أحمد هارون كتب بيان وإعلان واضح جدا طريقة خروج وأسباب وما إلى ذلك. عبد الرحيم محمد حسين لأنه كان موجود في السلاح الطبي في علياء لم يخرج ظل في محبسه في علياء حتى هذا التاريخ.
نعم.
يعني إلا أنه انتقل عندما تم التحام قوات المهندسين مع كرري
أيوة.
وتحرير ومدرمان تم نقله لوادي سيدنا ووادي سيدنا لمروي وهو ما زال موقوفا ومقبوضا ولكنه نظرا لحالته الصحية يتلقى العلاج في مروي.
نعم نعم. طيب أستاذ شوكت يعني هل عندك أي فكرة عن إنه من وجهة اللي بتحرك النازل في الوقت ده يعني تنقول من حتة المسؤولة منهم يعني على الأقل والتحفظ عليهم
مؤكد المسؤولة منهم الجهة القضاون ولعلمك الجهة القضاون هي المحكمة وليس أي جهة أخرى.
نعم.
المحكمة هي من ناحية قانونية المحكمة اللي هي أبقت وجودهم في الحبس لأغراض المسؤول أمامه إلى 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 للمحاكمة.
نعم.
فالمحكمة هي صاحبة الاختصاص وهي اللي بتحركهم وبتجيبهم وتوديهم.
نعم. لكن المحكمة يعني في الظروف العادية بتستعين بهوب الشرطة بقوات السجون بشنو القوات يعني الشايلة سلاح عشان تقوم تنفذ الحاجات حقتها وأوامرها. لكن في ظل الحرب هل هي برضو عندها نفس تتوفر على نفس الأدوات؟
المحكمة ما موجودة وقوات السجون موجودة وقوات الشرطة موجودة يعني البلد لسه ما تفرتكت يعني.
نعم. طيب يعني هل في أي جهة يعني في النص يعني في هذه الأثناء تواصلت معاكم بخصوص لأنه كان بيتكلم عن إنه سجن كوبر يعني أعيد فتحه مدير السجن بنفسه وجه دعوة لكل الموقفين بما فيهم قيادات النظام السابق بالعودة
عشان أصحح لك الحتة دي يا أستاذ إبراهيم الجاك. يعني احنا بنتكلم قانون.
نعم.
كلام الساكت بيقولوا الناس من غير اساس قانوني ده كلام ما كويس يعني.
نعم.
اولا اداره السجون ليست لها اي سلطه في انها تامر الناس تقول لهم ارجعوا او ما ترجعوا.
نعم.
السلطه عند المحكمه اللي هي السجن ده عباره عن مستودع انت زي البنك انت بتمشي تاخد قروشك في البنك وتجي تشيلها صح.
نعم. انا عارف انه السجن ده جهه تنفيذيه يعني بتنفذ العقوبه بعد
يعني السجن ده عنده سلطه في الناس المدانين المحكومين بالسجن.
نعم.
اللي هو بينفذ فيهم عقوبه السجن. اداره السجن عندها سلطه مع المسجونين.
نعم.
في فرق بين المسجونين وفرق بين المنتظرين.
جيد.
المنتظرين السلطة بتاعت إنهم يجوا السجن أو ما يجوا السجن يخلى سبيلهم أو ما يخلى سبيلهم للجهة الأمرت بإيداعهم لانتظار المحاكمة اللي هي المحكمة.
نعم.
فهمت؟ فلذلك الحتة دي لازم تكون واضحة بالنسبة لهم.
نعم. طيب.
السجن ده بيتكلم عن الناس المحكوم عليهم المسجونين. أما الآخرين اللي هو زي ناس 89 وممكن يكونوا ناس آخرين تانين دين اللي بيطلبوا نيجوا للسجن وهي المحكمة اللي هي المختصة بمحاكمتهم يعني سواء كانت محكمة 89 أو أي محاكم أخرى يعني.
نعم.
وضحت لك
لا التوضيح في محله تماما أستاذ شوكت. لكن ما إذا في مدير سجن بيقوم بوجه دعوة لكل الموقفين بما فيهم قيادات النظام السابق بالعودة يعني اذا بيبقى المسؤوليه تقع على يعني مدير السجن ذاته ويشوفوا حدوده قاعد يتكلم في شنو.
ما خلاص ما ناس وضحت لك.
لا نعم نعم لا ده توضيح يعني في
السجن ده عنده سلطه على المسجونين يقول لهم تعالوا يا سجناء اسمها السجون.
نعم.
بالمناسبة ممكن الناس دي كانوا يكونوا موجودين في أي مكان تاني، ما لازم في سجن كوبر يعني.
نعم.
لأنه عددهم كبير يعني، فهناك في عنابر وكده، عشان كده ودهم في كوبر.
نعم.
أيوه.
لا لا يعني التوضيح هام ومفيد جدا يعني. أنا بتكلم هنا إناب عن المستمعين بتاعيني عشان يعرفوا الحاصل شنو يعني.
أنا هسا لأنه إنتوا ناس اسمكم دبنجة مش كده؟
نعم.
إنتوا مؤسسة إعلامية كبيرة وضخمة يعني. أنا قاعد أسمع كثير في الإعلام كلام بيكون مغاير، ف يعني بيكون ما كويس حتى للمنصة الإعلامية يعني. أنا هسي بقول الكلام ده على مسؤوليتي، وأنا زول المحامي مدير السجن يستطيع إنه يخاطب السجناء.
نعم.
أما الذين جاد جهات جابته له عشان يوضعهم في السجن، الجهات دي هي بتخاطبهم يعني. المحكمة تعلن جميع المتهمين المسؤول للمحكمة في يوم كده، إذا ما جوا المحكمة تطلع أمر بالقبض عليهم.
نعم.
أمر القبض ذاته ما بينفذوا ناس السجون، بتنفذوا الشرطة.
نعم.
فهمتني؟
أيوة. طيب بس أشوفك سؤال يعني تاني عنده علاقة بالموضوع ذاته، اللي هو فترة الانتظار يعني. القانون بنظيمه كيف يعني؟ ما أنت زول منتظر عشان قيد التقديم للمحاكمة في المحكمة بعدك، ولا أخلط سبيلك ولا ناي.
الانتظار، أنا فهمت سؤالك. الانتظار في نوعين من الانتظار، عرفتها؟
نعم. نعم يا معك.
في انتظار في مرحلة التحري، وفي انتظار في مرحلة المحاكمة.
نعم.
الانتظار في مرحلة التحري ده مفروض ما يكون طويل، عرفتها؟
أيوة.
يعني 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 حتى المحكمة الدستورية نحن قدمنا لها طعون في المسألة دي، أصدرت حكم بأنه التطاول أمد التحري.
أيوة.
يعد انتهاك لحق الإنسان في الحرية.
نعم.
وطلع قرار واضح بأنه الناس لا يقدمون للمحاكمة ولا تخلص سبيلهم يعني، وكان قدموا للمحاكمة. يقبل انتظار في مرحلة التحري ده يعني ما مفروض يتجاوز 6 شهور في بطبيعة الحال يعني.
نعم. في الحالات
اللي إذا قاد الزول بتتحرر معه 6 شهور ما وصلت لبينة يعني تؤدي لتحويله لمحاكمة، فإذا أنت فاشل في 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 اتهامك، تطلق صراحة زول طوال.
أيوة.
أما الانتظار على ذمة المحاكمة ده غير محدد المدة، لأن المحاكمة إجراءات، عرفتها؟
نعم.
فتنتهي بانتهاء المحاكمة.
نعم. وطيب مثلا عامل زي عامل الحرب اللي هي قامت يعني فجأة، ويعني خلت المحاكمة يعني في وقت من الأوقات غير ممكنة، فده يعني الناس كان ممكن يتعامل معه كيف قانونيا بالنسبة للمحكمة وسلطاته وتقديراته وحاجاته؟
المحكمة طبعاً دي يسموها Act of God، دي حي اسمها القوة القاهرة يعني. لا 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 في يد للمحكمة في حدوثها، ولا يد للمتهمين، ولا يد للاتهام، ولا الدفاع.
نعم.
حاجة حصلت كده، مصيبة وقعت دي، يظل الحال إلى ما هو على ما هو عليه، إلى أن تنجلي هذه القوة القاهرة وتعود المحكمة لطبيعتها وتتباشر مهامها وأعمالها يعني.
نعم نعم نعم. عندك كلمة أخيرة أستاذ شوكت؟
ولا أنا أشكرك على الاهتمام والسؤال في الموضوع الحساس ده، وأرجو أن نكون أدلينا بإفادات ذات قيمة تفيد المنصة والسادة المستمعين، ونتمنى أنه سوداننا يعود للأمن والأمان والاستقرار، وإن شاء الله يعني نحن هو مشتتين. انت في هولندا، انت طبعا في هولندا من زمان ناس دبنجة.
لا لا نحن الان
نحن الان في القاهرة بسبب الحرب، واتمنى ان تنتهي هذه الحرب ان شاء الله بانتصار جيشنا، ونعود الى اهلنا امنين اعزاء كرماء. وانا تحت امرك في اي سؤال يا استاذ ابراهيم. الجهد كريم.
الله يخليك. تسلم استاذ شوقي.
شكرا.
الله يخليك. الله يبارك فيك.
دبنجا، راديو السودان الموثوق.
ونختتم جولة اليوم أعزائي بهذا اللقاء مع دكتورة ندى سيد أحمد، طبيبة الأسرة بهولندا، والتي استضفناها في برنامج كنداكات وميارم. ونعيد لحضراتكم هذا المقطع الذي اخترناه لكم من البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة من برنامج كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يعنى بالنوع الاجتماعي والقضايا يعني المحيطة به. الليلة عندنا ضيفة مميزة دكتورة ندى سيد أحمد طبيبة أسرة، واستضفناها اليوم بمناسبة صدور كتاب هنا من واحدة من الطبيبات القدام في هولندا، يعني ضمنت هي ومعها 7 طبيبات، يعني 6 تانية من زميلاتها، 6 طبيبات كلهم بيقوا 7، بيفترض انه عندهم خلفيات مميزة وشغالين في مجال مميز. فعلا الشغل في مجال طب الأسرة هنا هو مميز، لكن يعني قبل ما نخش في مميز ليه والحاجات المحيطة به، بندي الدكتورة ندى سيد أحمد الفرصة في انها تقدم لنا في سهلا. مرحبا بك دكتورة.
السلام عليكم وشكرا شديد على الاستضافة يا أستاذ إبراهيم، وأنا سعيدة جدا إنه استضاف عشان في برنامج زي ده بيعني بمشاكل كثيرة وبقضايا كثيرة، ولكن برضو بيعمل لنا فوكس على الجانب المشرق اللي هو دايما بيكون مصاحب بعلات كثيرة يعني. فأنا سعيدة إنه أنا أشارك في حوار جميل زي ده معك.
نعم. طيب سريع سريع فلوخ كده، ده يعني المشوار ده كان من 200 أنت مركتي بوين ومشيتي وين لغاية ما جيتي طبيبة أسرة هنا في هولندا؟
أنا حاديك قفزات زي ما أنت قلت، لأنه المشوار طويل. يعني المشوار بدأ في السودان، الوالدة الله يديها العافية يعني كانت شايفة أهمية التعليم بالنسبة للبنات، وهي كانت الشخص السبورت لي أنا وأختي. درست مراحل الابتدائية والثانوي في السودان، وبعد ذلك درست سنة في جامعة الخرطوم، كان ساينس يعني، لكن كان عندي دائما أو ممكن نقول إنه والدتي خطتني في التراك إنه أنا أخش في مجال الطب يعني. فكان وقتها الجامعات أول حاجة في السودان كانت محدودة، كان جامعة الخرطوم والجزيرة، ولكن كان الدول كثير من الدول الأوروبية والعربية كان بتدي منح بيقولوا شنو للطلبة اللي بيكونوا عايزين يجروا برا، وفي نفس الوقت يعني أتاحت لي الفرصة إنه أنا أدرس برا في بولندا. دي كانت أول زي ما بقولوا تجربة في إنك الانفصال من البيت ومن الأسرة ومن الناس اللي بيعملوا لك الدعم النفسي اللي هو كانت الوالدة وكده. والحاجة اللي كانت ساعدتني إنه أختي الأكبر مني كانت برضو طلعت، كانت برضو بتقرا في بولندا، فكان ده سبورت بالنسبة لي كبير يعني. بعد ما خلصت دراستي في قريت اللغة البولندية سنة، ويعني جبت تقدير كويس جدا، وبعد ذاك يعني اللغة البولندية، وكان برضو بهيئوك إنك تقرأ ساينس وتقرأ كيمستري يعني المواد العلمية والبيولوجي وكده. وبعد ذاك دخلت الجامعة في مدينة فروسواف اللي هو مدينة غربي في غربي بولندا، ودي كانت الرحلة بتاعتي، ما بس الأكاديمية لكن إنك أنت ذاتك تتعرف على نفسك وعلى الايدنتيتي بتاعتك وانتماءاتك وحاجاتك والحاجات اللي انت شايله معاك من السودان. المهم الحاجه اللي بتذكرها الجميله انه انا اول مره كان اشوف الجليد، كان يعني بدينا بنسافر، كان شهر 9 الدراسه بتبدا شهر 9، فشهر 12 كده الجليد ده نازل كده، فكان بالنسبه لي حاجه شوكين كده، تشهد الحاجة زي القطن النازلة من السماء دي يعني.
يعني زي زول زي زول بيحلم كده، ولا زي الطفل لما يشوف الحاجة.
بعد ذاك بعد ما خلصت الدراسة اشتغلت في بولندا، لكن وقتها كان فترة الحكم بتاع البشير. المهم يعني قررت إنه أنا يعني ما دايرة أعيش السودان، كانت المرحلة طبعا صعبة شديد. المهم مشيت إجازة وجيت راجعة وقررت إنه أنا أجي على غرب أوروبا هنا يعني.
نعم. طيب نعم. طيب يعني أنت درستي في بولندا اللي هو سيستم بتاع تعليم مختلف توتري فعلا من غرب أوروبا هنا ده نفس نعم. المادة، لكن لما جيتي هنا يعني وجدت أي صعوبة في إنه طوالي تقومي تواصلي العمل في مجالك؟
طبعا ده يعني الرحلة في غرب أوروبا بتختلف توتر عن شرق أوروبا يعني. أول حاجة أنت هنا بتجي أهم حاجة عشان أنت تقدر تندمج في المجتمع أو الحاجة اللي أنت خدتها في راسك أو الهدف بتاعك، لازم تتعلم اللغة. إذا أنت ما تعلمت اللغة أنت بتكون يعني سنين عمرك اللي أنت تعبت فيها دي بتعمل في حاجة معينة بتضيع منك. فكان يعني لميت فترته كان الناس كلها الموجودة كانت ناس يعني متعلمة وناس كلها أكاديمية وبيقوموا بفهموك إنك أنت لازم تقرأ اللغة دي، يعني ما عندك حل تاني. فأنا الحمد لله قريت جامعة أمستردام اللغة لكورس كده بتاع إنتنسيف كورس كده مدته كانت 6 شهور. بعد ذاك امتحنت اللغة عندهم هنا يعني امتحان عام لكل الأجانب يعني، والحمد لله يتستوا يعني. بعد ذاك لما كان وقتها كان في يعني الجامعات كانت بتستوعب الناس إنهم دارين يقروم يعني. أول حاجة دراسة الطب طبعا من الدراسات الطويلة والعظيمة، والمجتمع عموما يعني هنا عندهم زي عندنا في السودان، وفلان بيدرس بيكون مثلا أبو دكتور هو بيبقى دكتور، فهنا عندهم برضو الفهم ده. لكن لقيت مشاكل كثيرة يعني، ممكن لو بيسمح لي الوقت
تفضل. واصلي أنا معك يعني.
فالحاجة اللي قابلتني وكانت بالنسبة لي شوكينج، إنه المجتمع الغربي ده ما بتقبلك أنت كأجنبي. As long as أنت بتتكلم بأكسنت يعني ما بتقبلوك بسهولة، دي حاجة. بعدين لما أنا بديت الدراسة درست في جامعة لايدن قبل ما أدرس، طبعاً جامعة لايدن دي هو درست فيها الملكة والملك وكده، فعندها attitude كده يعني، عندها status عالي كده. المهم دخلوني كورس ميديكال، قالوا لي لما بالكورس بتاع الانتيت فيدا اللي هو اللي انك جبتي شهادة انك تيست الامتحان ده معناه حتخش الجامعة، لازم تاخدي كورس ميديكال. قمت لهم قلت لهم كويس يعني، مطولة بالي شديد يعني.
نعم.
فأخذت الكورس ده والحمد لله برضو تيست ونجحت ودخلت الجامعة. فقاموا شنو عملوا لي تعديل طبعا بشهادتي بتاعت بولندا دي، فرجعوني سنة رابعة يعني، ما يعني قالوا إنه مفروض أنا أدرس من سنة أقرأ رابعة وخامسة وسادسة. فهنا عندهم الدراسة الأكاديمية من سنة رابعة، بعدين خامسة وسادسة بيكون يعني practical، أنت بتكون شغال في الجامعة وبيكون under supervision وكده.
أيوة.
أنا ما بنسى إنه أول lecture لي معي كانوا أجانب من العراق ومن فنزويلا بتذكر، قاعدين طبعا نحن وش قدام يعني. اول محاضره كانت عن امراض الاطفال في الامراض بتاعت الغدد يعني، ولو بتصدق 45 دقيقه انا ما عارف الناس دي بتتكلم في شنو. وطبعا الاساتذه يعني لما يعملوا محاضرات بيقولوا نكات كده الناس بتضحك، انا ما عارف الناس بتضحك في شنو يعني، ما قادر استوعب اي حاجه.
هو ده فيما يخص معرفتك وكداك باللغه يعني. ايوه
رغم انه انا كتست امتحانات ونجحت وكده، لكن ده ما معناه انت خلاص خطير يعني.
ايوه يعني في الورق انت ممكن تجاوب صح وغلط عندك الوقت، لكن في الشارع لما تنجز اقول ركب عليك كلام كده ده
بالظبط.
بعد ذاك تقعد تقول قلت شنو الموضوع بعد ذاك
بالظبط. فرجعت البيت بتذكر وقعدت أبكي وقلت لزوجي أنا ما حمشي تاني، الموضوع ده ما ماشي. المهم عمل لي سبورت كده وقال لي لا بيمشي الحال وكده، ودي البداية وكده. وفعلا الحمد لله الحاجات مشت كويس. الحاجة الجميلة، ودي الحاجة الجميلة، إنك أنت تقابل الناس معاك في نفس المعضلة بتاعتك.
نعم.
إحنا كنا الأجانب ديل، إحنا كنا 5، كنا بندرس مع بعض. بأول حاجة المادة مثلا بندرسها بالإنجليزي عشان إحنا نقدر نفهم، وبعد ذاك نقوم نجي نقرأ بالهولندي يعني. والحاجة دي استمرنا لحد ما خلصنا الحمد لله، وكلنا نجحنا امتحاناتنا وكده. بعد ذاك بتمشي الشغل في الجامعة، الشغل في المستشفيات. فهو لمدة 2 سنين بيكون بلوكات يعني، مثلا 2 شهر بتشتغل في الأطفال، 3 شهور في الجراحة كده يعني.
أيوة تمر على الأجسام كلها يعني، الباطنية، الجراحة، العظام، الشنو كلها تمشي ليها
بالضبط كده. AI. أنا طبعا احتبرتها رغم أنها مرحلة صعبة 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 في أنك أنت مفروض تتعلم بغير أنك أنت فعلا زي ما يقول عشان أنت أجنبي خدتك تحت المجهر زي ما يقولوا ضرب مية يعني أيوه. لأنه بيشوفوك أنت كمان جاي أنا سودة يعني نتكلم بالحقيقة في discrimination حاصلة في البلد دي حاصلة يعني أنت أسود وبتتكلم بأكسنت وبيشوفوك أنت جاي وأنت امرأة وجاي من العالم الثالث ما بتكون متقبل يعني فعشان كده بيكون بيكون عليك بيعينوا لك بنظرة تانية وبعين تانية لكن الجميل لما أنت تكون زول عارف التعايش شنو ومجتهد وكده الحاجات بتمشي وفكرة التجارب يعني ما كثيرة في هولندا هنا أطباء لأنه زي ما قلت المشوار ما سهل فمعظم الناس قامت مشت إنجلترا يعني في أنا وإنك طبيبين ثلاثة قعدنا يعني واصلنا يعني
نعم.
كسودانيين
انا طيب يعني انا برضو يعني بوجه لك سؤال بافتراض انه يعني في ناس بيسمعون احتمال يكونوا انترستد او عندهم الاهتمام بانه يشوفوا الحياه بتمشي كيف طيب بعد ما زول ادوش هاتي دو يتخرج وكده ومشى البيت مفروض بعد ذاك تفتشي لوظيفه يعني شاغره بتاع الطبيب تقوم تقدم لها ولا هم بيقترحوا عليك بيقول لك خلاص تعالي اشتغلي معنا
لا انت براك بتسعى طبعا وانت البراكه اول حاجه بتشوف الحاجه اللي انت انترستد فيها شنو يعني لانه المجال طبعا انت بتكون طبيب عام يعني فعلى حسب الحاجه اللي انت حاب بيها بتقوم بتمشي وبتشتغل فيها يعني
نعم
كمان في حوجه للاطباء شديد يعني في زي ما بيقولوا مفارغات في حوجه للاطباء شديد وفي نفس الوقت يعني ممكن تلقى وظيفه لكن لازم انت تثبت وجودك لازم انت تشتغل زي ما بقوله يعني مثلا لو يعني ارجع لك لفترة الدراسة لو هو مثلا زميلك الهولندي ده لو بيقعد ساعتين بيقرأ نحن بنحتاج لي 5-6 ساعات عشان نقعد نقرأ
نعم.
يعني بتكون حياة يعني زي ما بقوله الحاجة دي أثرت على حياتي الشخصية الاجتماعية يعني
نعم.
في انك انت بتكون بعيد من السودانيين ومن البرامج ومن الحاجات الحلوه الفن بتاعتنا دي فانا كنت معزوله يعني بقدر اقول الحاجه دي
نعم دفعتي ثمن بشكل او باخر في انه
عشان ايوه تدفع ثمن
طيب انا دارس عن مثلا زملائك اللي درسوا معاك طب الهولنديين سياده البلد يعني الاتيتيود حقهم كان كيف تجاهكم تعاملهم معاكم كان كيف
شفت يعني يا سبحان الله أنا يعني من كل فترتي دي كلها درستها أنا دائما بكون مع الهولنديين يعني لأنه زي ما قلت يعني الأجانب بالعدد أنا من يعني من تجربتي دي كلها طلعت بصحبة واحدة صحبة هولندية اللي هو لحد أسي بتواصل معاها ولحد أسي عندي معاها تعامل يعني وعلاقة ديب يعني لكن بيكون أنت بتكون قاعد جنبك مثلا واحد هولندي مثلا ممكن تطلب منه حاجه ممكن يرد لك كده لكن لو بكره ما قابلته في الشارع فيس تو فيس ممكن ما يسلم عليك والحاجه دي كانت انا عامله ليا شويه احساس ادتني احساس ما جميل انك انت ما متقبل يعني لكن ده الحاجه دي دي حاجه في الكلتشر بتاعتهم يعني في اتعلمت انه هو ممكن لانه بيتعامل معاك على حسب الحاجه لكن ما زي حاجاتنا نحن السودانيه ولا الكلشر الجايين بأنك أنت بتهتم بالزول وبتسلم في كلام
أيوة يعني شنو بشكل هنا أنه يعني زميلك ده هو زميلك ومحافظ على الزمالة وبيساعدك إذا طلبت منه إذا تطلب الأمر لكن لما يلاقيك بكرة يعني ما تعمل فيها صاحبه يعني ما هنا بيكون
أيوة يعني بيفصل خالص ما بين من الصديق ومن الزميل لكن ده برضو بيرجع أنا يعني الكتاب اللي اتكتب يعني قصة زي ما بيقولوا تجربتي فعلا المجتمع الهولندي لا يتقبل الآخر بسهولة يعني الأجنبي ده حتى عندهم الأقليات زي الجاليات الثانية نفس الحكاية الناس دي كلها زي ما بيقولوا عندها تجارب مختلفة لكن تجارب مدام أنت بتكون معاهم في زي ما بيقولوا بقيت معاهم راس براس بيكون كمان التقبل بيكون كمان أصعب لأنك أنت بتكون منافس اليوم يعني
نعم طيب يعني أنت شغالة طبيبة الطب نعم. يعني ما يعني هم أنصاف فناي ملائكة كده ده ماشيين بين الناس وبساعدوا الناس وكده هنا المرض بتاع عينك والبيشنس البيوك وكده يعني لاحظت انه يعني عندهم مشكلة تقبل لك كامرأة ولا كامرأة مهاجرة؟
انت عارف انا اشتغلت في حتات كتير يعني طبعا هايدي دي مدينة كبيرة يعني وفيها جاليات كثيرة, فانا اشتغلت في احياء بتاعت ناس بيض واشتغلت في احياء بتاعت زي ما بيقولوا الاجانب, وفي النهاية اخترت انه زي ما بيقولوا بوعي ان انا اشتغل في الاحياء بتاعت الاجانب.
نعم.
لعوامل كثيرة. اول حاجة الاحياء اللي كنت شغالة فيها فيها الناس الهولنديين او البيض زي ما بيقولوا, اول حاجة بيجيك باتيتيود تاني, بيتعامل معك بطريقة تانية, وفي نفس الوقت يعني انا اشتغلت في احياء فيها مثلا السفارات مثلا.
ايوه.
فالهولندي بيجيك بيقول لك انا صاحبي دكتور فلان الفلاني في مستشفى كده, اتكلمت معه امبارح وهو منتظرني وانت انا عايز منك جواب ترسلني, يعني بيجيك من فوق. وانا شفت يعني بشخصيتي انا ما as long as انك انت بتكون قريب لنفسك وبتعرف نفسك وبتعرف الحاجه اللي بتناسبك شنو, يعني انت ما بتكون زي ما بيقولوا مكتب بتاع يعني باش كاتب زي ما بيقولوا
بالضبط عشان امارس الاداره في انه اوديك المحل اللي انت دايره
بالضبط كده. يلا اخترت الليل الاقليات. اول حاجه الاقليات ديل في جاب كبير يعني ما فاهمين السيستم الهولندي, دي حاجة. عندهم مشاكل اجتماعية كثيرة وعايزين زول قريب ليون, زول أنا بتكلم أربع لغات, زول قريب ليون, زول يفهمون, زول جاي من نفس الباكجراوند بتاعهم فبيحسوا أنه هم قريبين للزول ده. يعني أنا بكون معاي مثلا زملاء بيفضل أنه يجوا لدكتورة ندى مما يجي للدكتور الهولندي, لانه الهولندي الكلش الباك جراوند بتاعك بيأثر ذاته في تعاملك صح. مع المريض يعني. فدي انا كنت يعني زي ما بيقولوا محظوظه انه انا يعني من بدري فهمت انا عايزه شنو يعني, ودي جات لي تجارب الظروف خطتني انه انا اشتغل في حتات مختلفه يعني.
نعم.
فاخترت الحاجه دي يعني, بالاضافه لانه يعني اترتبت الحاجات إنه اللغة البولندية دي أنا ما نسيتها. فجات الظروف اتخطيت في إنه أنا شغالة في حي فيه بولنديين
مهاجرين من شرق أوروبا, بولنديين من أوكرانيا معارف
من أوكرانيا بالضبط كده. فأنا شغالة أول براكتس بتاعي فيه جنسيات مختلفة, فيه عرب فيه بولنديين هم الغالبية العظمى يعني, فيه زي ما بيقولوا عدة كده سورينام, لكن لو قلت لي هولندي ما عندي زول هولندي يعني.
نعم.
لكن الهولنديين بقابلهم وين؟ لما يكون عندي نبطشيات بقوم بشتغل في المستشفى, ودي وقتها بتشوف كل الأجناس.
بشوف
الناس الكبار بيحترموا وبيقدروا انك انت زول جاي من حتة زي دي وكده,
واجتهدت وصرت طبيبة. ايوه بعدين
لكن الناس الشباب اللي كده طبعا عندهم زي ما بقولوا شنو الانديفيدواليزم دي شنو بالعربي
العلو الفردية
التركيز على الذات. أيوة.
دبنجا أخبار لكل السودان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء, وإليكم عناوين الأخبار لليوم الخميس 7 من شهر 8 سنة 2025. رئيس الوزراء يصل إلى مصر في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع نظيره المصري. سلاح الجو السوداني ينفذ صباح أمس غارات جوية عنيفة على منطقة المزروب بشمال كردفان. الطيران الحربي ينفذ غارات جوية عنيفة على مناطق في جنوب غرب وجنوب مدينة الأبيض. قوات الدعم السريع تهاجم المحور الشمالي بمدينة الدلنج أمس قبل أن تتراجع إلى الفرشاية. إطلاق سراح عبد الرحيم محمد حسين المطلوب لدى المحكمة الجنائية ونقله إلى منزله دون إعلان قضائي أو إجراء قانوني. محامو الطوارئ إطلاق سراح عبد الرحيم محمد حسين مؤشر خطير على استمرار الحماية السياسية لرموز النظام السابق وتعطيل العدالة. قتلى وجرحى في إطلاق نار بالقدنبلية في ولاية القضارف بسبب خلافات حول الأراضي. منسقية النازحين واللاجئين تعلن عن دخول 78 حالة إصابة بالكوليرا إلى مركز العزل في طويلة أمس ليرتفع عدد الحالات في المركز إلى 143 حالة. مصادر طبية تكشف عن تزايد تفشي الكوليرا في معسكر الدقي بشرق تشاد. وزير الداخلية السوداني يعلن افتتاح مجمع خدمات الجمهور بمنطقة أبو آدم جنوب الخرطوم، يشمل استخراج الوثائق الثبوتية وترخيص السيارات. اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة تعلن اتخاذ خطوات عملية لمراقبة ومنع ظاهرة الإتجار بالعملة المحلية مقابل التحويلات المالية. إدارة مجمع الفقه الإسلامي تكشف عن دمار كبير لحقوق مباني المجمع في الخرطوم. تحذيرات من تأثير قرار الإمارات بمنع الطيران على الحركة التجارية والملاحة البرية وشحن الوقود. اللجنة الفنية لإنجاح الموسم الزراعي بولاية القضارف تؤكد ضرورة معالجة إشكاليات الوقود. قتلى وإصابات بسبب حادث مروري بين بص سفري متجه من بورت سودان إلى كسلة وشاحنة بمنطقة هوشيري. حركة تحرير السودان بقيادة مناوي تعفي وتجمد عضوية عدد من قياداتها وتحيلهم للتحقيق. إبراهيم جابر يؤكد حرص قيادة الدولة على إنهاء الحصار المضروب على مدن الفاشر والدلنج وكادوغلي. البرهان يوجه بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإتمام جهود استعادة الآثار المفقودة وإعادة تأهيل المتحف القومي. زيادة تعرفة المواصلات العامة في كسلة إلى 1000 جنيه للراكب لجميع الخطوط واستياء واسع من المواطنين. غرفة طوارئ البراري تكشف عن ارتفاع حالات التهابات البول وانتشار كثيف للذباب مع نقص في أدوية الملاريا. غرفة طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بتنفيذ حملة نهب واسعة في سوقي منطقتي البدري وعيال بخيت بولاية غرب كردفان. ولاية الخرطوم تصدر قرارا بمنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في جميع مدارس التعليم الخاص. تظاهرة طلابية بمدينة كريمة بالولاية الشمالية احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لمدة 5 أشهر. وأخيرا مستمعينا الكرام، تحالف صمود في أوغندا يدعو المقيمين في أوغندا للتأكد من صلاحية وثائقهم والاحتفاظ بصورة مصورة منها وتسوية أوضاعهم القانونية.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش.